أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن عبد الهادي في كتابه المحرر في الحديث رحمه الله: باب الهدي والأضاحي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن أنواع القرب التي يتقرب بها الإنسان لله تعالى ابتغاء مرضاته عز وجل الهدايا والضحايا. قال الهدي، قال الأضاحي، قال الضحية، قال الأضحية. والهدي هو ما يقرب، ما يتقرب به الإنسان المسلم لله تعالى ابتغاء مرضاته تعالى إلى البيت الحرام، الحرم، سواء كان تطوعا أو كان فرضا واجبا. هذه التمتع والقران هذه الواجبات يرحمك الله، وهذه النذر هذه واجبات. وفي الحديث ان عائشه رضي الله عنها بينت بانها فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلائد القلاده ما يجعل في عنق الراحله حتى يعرف بانها هدي. والإشعار هو شق سنام البدن حتى يخرج الدم، ينبس السنام حتى يخرج الدم ثم يسلت عليه حتى يعرف بأن هذا هدي فلا يتعرض أحد من الناس. هذا سنة في الهدايا، إذ كان النبي عليه الصلاة والسلام يشعرها ثم يبعث بها إلى البيت. وفي الحديث من الفوائد أن من بعث بالهدايا إلى الحرم تقربا لله تعالى فإنه لا يحرم عليه شيء كالمحرم، بل يكون حلالا لا محرما. لهذا قالت عائشة رضي الله عنها: فما حرم عليه شيء كان له حلا. والهدايا أنواع، من هدايا واجبة هدي القران القارن، وهدي التمتع، وهدي النذر إذا نذر لله تعالى، وهدي المحصر قال له هدي إذا أحصر عن البيت، هذا يقال لها من الهدايا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. متفق عليهما واللفظ لمسلم.
هذا الحديث كذلك يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل في الأضاحي في الهدايا، فهذا يدل على جواز التوكيل في نحر الهدايا وذبح الهدايا وكذلك الضحايا، فيوكل من يقوم بهذه الأشياء ويقسم لحومها على الفقراء والمساكين، وله أن يعطي منها الأغنياء من باب الهدايا لأنه وكيل. إلا هدي الجبران، يعني جزاء، هدي الجزاء لا يؤخذ منه شيء وإنما يعطى الفقراء خاصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقسم هذه البدن، البدن الإبل العظيمة كلها، يقسم لحومها وجلودها، الجلود كذلك يتصدق بها ولا تباع وإنما يتصدق بها على الفقراء ومن أخذها للانتفاع، وجلالها الجلال هي ما يغطى به. عليكم السلام. ما يغطى به الجمل أو البدن التي يتقرب بها الإنسان لله تعالى بالهدايا، فيجعلون عليها الجلال حتى يغطي السنام والظهر حتى يعرف الناس بأنها من الهدايا، حتى لا يتقربوا إليها ولا يصلوا إليها بسوء ولا بسرقة. وفيه البيان بأنه لا يعطى إجرزة الجازر أو من يذبح الهدايا إذا كانت من الأغنام، ما يعطى من اللحوم أجرة، وإنما يعطى أجرته. ثم إذا أعطي منها هدية أو صدقة لا بأس، غير أجرته. نعم.
وعن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن ركوب الهدي، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها
إذا ألجئتها.
أحسن الله إليك. اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا.
هذا يدل على أنها تعظم، الهدايا المبعوثة للبيت المرسل بها إلى البيت تقربا لله تعالى يجب أن تعظم، فلا يركبها إلا عند الحاجة، لا يحتاج إليها يركبها الحمد لله لا بأس. أما إذا لم يجد غيرها، وإذا وجد غيرها فالحمد لله لا يركبها حتى لا يضعفها ولا يتعبها، تبقى يعني نشيطة وتبقى سمينة، هذا عند الحاجة إذا اضطر إليها. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عقب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب بها صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. رواهما مسلم.
هذا في البيان بأن الهدي إذا عطب إذا خشي عليه الموت فإنه ينحر، فإذا نحره يغمس نعلها في دمها، يعني ما كان يغطي حافريها، ثم يضرب به صفحتها يعني جانبها حتى يعرف بأنها هدي، لأن الهدي إذا نحر من البدن ثم يعل الدم على صفحته أي جانبه يراه الناس يعلمون بأن هذا هدي منحور وأنه للفقراء ولغيرهم ممن ينتفع بهذا الهدي، إلا أن الموكل على الهدايا لا يأكل منها، وهذا فيه من باب يعني سد الذرائع حتى لا يقال بأن بعض الناس قد يتساهل ثم ينحرها ويأكل منها هو رفقته، ولهذا حرمها النبي عليه الصلاة والسلام عليهم سدا لباب الذرائع وسدا للتساهل، ربما يتساهل بعض الناس يريد اللحم ينحر منها، حرمها النبي عليه الصلاة والسلام عليهم. نعم.
وعلى عائشة
نعم
يقول ثم أغمس نعلها في دمه.
نعم
يقول أغمس نعلها في دمه.
اي نعم. نعم هو ما يجعل تحت الحافر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. متفق عليه.
وهذا يدل على أن الإهداء إلى البيت تقربا لله تعالى يكون من البدن أي من الإبل ويكون من الغنم لا بأس. نعم. لكن الغنم قالوا بأنه يقلد لها قلائد، وكثير من العلم قالوا بأن الغنم لا تشعر يعني لا يطعن في جنبها حتى يخرج الدم لأن هذا يضرها، أما الإبل فلا يطعن سنامها حتى يسير الدم إذا بعث بها، أما الغنم فتقلد قلائد في أعناقها حتى تعرف بأنها هدايا. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج رواه مسلم وأبو داود وزاد وسلت الدم بيده وفي لفظ بأصبعه
وكذلك يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر الهدايا ولهذا أشعر هديه عليه الصلاة والسلام وسلت الدم يعني أزاحه عن مكانه حتى يتبين جنب السنام ويعرفون بأنها من الهدايا المهداة إلى البيت تقربا لله تعالى وكذلك تقليد النعلين في عنق الراحلة يدل على مشروعية ذلك والآن هذه الأشياء وهذه الأمور لا يفعلها كثير من الناس ما يفعلها أحد فيما أعلم الناس يشترون من مكة وينحروا في مكة ما رأينا أحدا يسوق الآن هدايا ويشعرها لأن الناس استغنوا عن الركوب على الإبل والسفر والبعث بها وكثرة الطرقات ووسائل النقل الحديثة ولهذا يشترون من مكة لكن هذا هو سنة باقية إلى قيام الساعة نعم
نشعرها في مكة
ها؟
نشعرها
نعم لا في مكة لا ما ورد لأنه يشعر إذا بعث بها بعث بها أرسلها إلى الحرم نعم حتى إذا مرت بأحد قبل الحرم يرى بأنها هدايا فلا يتعرض لها نعم
وعن جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة
البدنة نعم
البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم
هذا الحديث فيه بيان بأن الإبل والبقر تجزي البدنة عن سبعة يشتركون فيها وكذلك البقرة تجزي عن سبعة سواء كان في ذلك في الهدايا التي في مكة هدي المتمتع والقارن أو كان ذلك في الضحايا فلهم أن يشتركوا في البدنة سبعة وفي البقرة سبعة نعم
وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله متفق عليه
وهذا يدل على أن إجزاء الأضاحي له وقت محدد وكذلك إجزاء الهدايا الواجبة كهدي القارن وهدي المتمتع لا تذبح إلا يوم العيد يوم النحر الهدي القارن وهدي المتمتع لا يذبح إلا يوم النحر والأضاحي لا تذبح إلا بعد صلاة الإمام أو بمقدار ما يمر مثل هذا الوقت لأهل البادية إذا كانوا في البادية إنهم إذا علموا بأن الإمام قد صلى نحروا أضاحيهم وذبحوها هكذا فعلنا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنها لا تجزي ما ذبح قبل صلاة العيد لا تجزي لأنه خالف الإمام وذبح قبل الوقت المحدد الذي حدثه النبي عليه الصلاة والسلام نعم
وعن جابر رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم
هذا من باب يعني البيان للناس وأنه لا تجزي الضحية إلا إذا ذبح الإنسان بعد صلاة الإمام أو بعد وقت يقال بأن الإمام قد صلى فيه إذا كانوا في البادية أو في قرى بعيدة أو في صحراء أو غير ذلك يرون وقت صلاة الإمام متى ينتهي والآن معروف في صدره الصلاة على أوقات معينة صلاة العيد ثم ينحروا هداياهم في المكان الذي هم فيه. نعم. ومن فعل قبل ذلك من نحرها قبل الصلاة وذبح قبل الصلاة هي شاة لحم لحم لا أضحية. نعم. ويذبح مكانها واحدة. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواهما مسلم.
المسنة هي التي سقطت بعض أسنانها أو بعض أسنانها كالثنية، هذه في الغنم تكون في السنة. الضأن إذا كملت سنة صارت مسنة يعني ثنية، كذلك المعز. كل إبل سنتين والبقر كذلك. فالخلاصة أنه لا يجيء إلا مسنة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أستثنى الجذع من الضأن وهو ما له 6 أشهر فإنه يجزي كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا بأن هناك علامة له أنه قد وصل 6 أشهر إذا مال صوفه من ظهره على جانبيه، مال الصوف من الظهر على الجنب الأيمن الأيسر يعني مال، هذا يدل على أنه قد بلغ 6 أشهر في الغالب. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. متفق عليه.
وهذا الحديث كذلك يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين. الأملح قال هو الذي بياضه فيه بياض وسواد، منهم من قال هو الأبيض، والأقرب والله أعلم هو الظاهر، ومنهم من قال بأنه الأبيض الذي، ومنهم من قال بأنه الأبيض الذي فيه سواد، وهذا هو الأظهر والله أعلم. كذلك أقرنين يعني لهما قرون، وورد في الصفات أنه يعني مجموع ما ورد أملحين أقرنين خصيين سمينين ينظران في سواد يعني ما حول العينين أسود، يعني ويمشيان في سواد يعني الأقدام أو الحوافر للبهيمة أو الأظلاف أظلاف الخروفين سود، يمشيان في سواد، هذا من صفات الذبيحة أو صفات الضحية. من السنة يعنى الإنسان بهذه الصفات أن تيسر، فإن لم يتيسر أهم شيء أن تكون مجزية. نعم. نعم. نعم.
أملحين أقرنين
يعني أملحين أقرنين سمينين خصيين ينظران يعني مخصي، ينظران بسواد يعني ما حول العين الأسود، ويمشيان في سواد يعني ما بين يعني الأقدام الأظلاف سود الأرجل، هذه من العلامات. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبح فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم وقد روي موقوفا.
هذا الحديث فيه دلالة على أن من أراد أن يضحي، إنه إذا رأى شهر دخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ أن من شعره ولا بشره شيئا، يبقى لا يأخذ من شاربه ولا من عانته ولا من أظهاره ولا من بشرته شيئا. أما الحلق اللحية هذا الوقت فهو حرام، وفي هذا الوقت وفي غيره معصية لله تعالى وللنبي عليه الصلاة والسلام وجريمة من الجرائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوفوا اللحى، برواية أرخوا اللحى وفروا اللحى جزوا الشوارب، من لم يأخذ مشاربه فليس منا، هذا الوقت يعني لا يأخذ من شاربه ولا من شعره شيئا. فاللحية محرم حلقها في هذه الأيام وفي غيرها، أما الشعر الآخر فيتوقف عنه حتى يذبح أضحيته. نعم
وجوب المشي؟
نعم
يجب عليه؟
الذي يظهر والله أعلم أن الظاهر أنه النهي للتحريم ما لم يصرفه صارف. نعم من أراد أن يضحي، أما من لم يريد أن يضحي فلا حرج عليه.
الموكل؟
أنا
الموكل يا شيخ؟
الموكل عليه ليس عليه شيء، وإنما الذي وكل هو الذي يمسك. نعم.
وعن عبيد بن فيروز وعن عبيد بن فيروز قال سمعت البراء.
عندك فيروز؟ فيروز؟
لا الزاء قبل الواو.
سبحان وانت
فيروز
ايه هذا يراجع ان شاء الله يراجع. نعم. قال سألت
البراء بن عازب رضي الله عنه قلت حدثني ما نهاني حدثني ما نهى عنه رسول الله صلى حدثني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي أو ما يكره
أو ما يكره
أو ما يكره.
نعم.
فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده فقال
كان أشار بيده وهو أن باب احترام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أربع لا تجزئ: العوراء البين عوارها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها.
ضلعوها. نعم
أحسن الله إليك.
ضلعها
والكسير التي لا تنقي. قلت إني أكره أن يكون في السن نقص وفي الأذن نقص وفي القرن نقص. قال ما كرهت فدع ولا تحرمه على أحد. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه.
هذا الحديث فيه بيان ما لا يجوز في الأضاحي التي لا تجزي من الأضاحي، وكذلك الهدايا، لأن الهدايا كالأضاحي لا تجزي فيها. هذه الأربعة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي العوراء البين عورها، يعني التي لا تبصر بعينها مطلقا بين واضح، والمريضة البين مرضها، مريضة واضح مرضها تعرف بأنها مريضة، والتي قبلها تعرف بأنها عوراء واضحة للناس. نعم.
عينين كلها تنتين أو واحدة؟
العينين من باب أولى، إذا كانت العينين ما تبصر يعني كلها ما يقال لها عورة، قالها عامية. ها إذا كانت عورة بين عورها للناس واضح فإنها لا تجزي. كذلك المريضة البين مرضها، والعرجاء البين ولعوها، يعني إحدارك إليها فيها شيء فتضلع ترفع من الأرض ويعلم بأنها عرجة، هذه لا تجزي. والكسيرة التي لا تنقي، الكسيرة هي الهزيلة التي ليس فيها مخ، ضعيفة، هذه كذلك لا تجزي. وأما غيرها مما يحصل في الأذن من الخرق الشرقاء، وهي التي شق طرف أذنها طرف أذنها أو الخرقاء التي خرقت إذنها أو المقابل التي شق طرف إذنها الأمامي أو المدابرة التي شق طرف إذنها الخلفي، فهذه وردت في أحاديث فهي من باب الكراهة تجزي، لكن الأفضل أن يجتنبها. أما العظمة ما جاء فيها حديث، والأقرب والله أعلم أنها لا تجزي العظمة، والعظمة هي التي ذهب نصف القرن فأكثر أو نصف الأذن فأكثر، فهذه تعتبر خامسة من التي لا تجزي إذا ذهب أكثر الأذن أكثر من نصف أو أكثر من نصف القرن، قال العضاء والأظهر والله أعلم أن هذا من أهل العلم من قال بأنها تجزي، لكن الأقرب لأنه صح الحديث في ذلك العضاء أنها لا تجزي، هذه الخمس لا تجزي في الأضاحي، أما الأربع المتقدمة فهي إجماعا من العلم، وأما الخامسة وهي العضاء التي ذهب نصف القرن فهو الأظهر والله أعلم. نعم
ضابط الهزيلة.
نعم
ما ضابط الهزيلة؟
التي لا تنقي، بينها ليس فيها مخ، لأن الإنسان إذا وجد اللحم يجد فيه مخ، يجد فيه بعض الشحم، يجد بعضها لا فيها، لكن ربما يقال بأنها لحم خالص ما فيها شيء، ما فيها شيء من الدسم، ها ضعيف. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواه الإمام أحمد واللفظ له وابن ماجه وصححه الترمذي وغيره وقته.
هذا الحديث من احتج به وقال بأنه صحيح يوجب الضحية، وأن الضحية واجبة فريضة، ولكن الجمهور يرون بأن الضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وقالوا بأن الذي صرفها إلى السنة المؤكدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فقيدها بالإرادة، والخلاصة أن الأقرب في الضحية أنها سنة مؤكدة ينبغي أن لا تترك، ينبغي أن لا تترك لمن قدر لمن استطاع أن يضحي، أما الوجوب يحتاج إلى الوضع، أي سنة مؤكدة ينبغي أن لا يتركها المسلم. نعم.
باب العقيقة. عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي، وقال لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة،
يعني حديث العقيقة. هذا العقيقة هي ما يذبح عن المولود عند ولادته، قيل لها عقيقة لأنه يشق حلقها بالنحر بالذبح، وقيل أنه يرجع العقيقة إلى المولود الشعر الذي يحلق للغلام، هذا الغلام، أما البنت فلا تحلق في اليوم السابع، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الغلام. قوله مرتهن اختلف العلماء في الارتهان، منهم من قال إنه محجوب الشفاعة لوالديه لو مات وهو صغير ويكون محجوب الشفاعة، ومنهم من قال بأنه لا يكون كاملا في بعض الأمور، أنه من باب المرتهن كالرهين، من باب مأخوذ من الرهن مرهون حتى يعق عنه، والخلاصة أنه ينبغي لوالد الطفل أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه في اليوم السابع، هذا هو الأفضل، اليوم السابع لا يحسب اليوم الذي ولد فيه إلا إذا ولد قبل الفجر، هذا يحسب سبعة أيام ثم ينحر العقيقة، هذا هو الأفضل، ولا مانع أن ينحرها قبل ذلك، يذبحها قبل ذلك لا مانع، لكن الأفضل في اليوم السابع، والحلق كذلك الأفضل يكون في اليوم السابع، والتسمية كذلك وردت عند الولادة كما سمى النبي عليه الصلاة والسلام ولد لي ابن في هذه الليلة سميته إبراهيم إبراهيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فله أن يسمي من أول اليوم وله أن يبقى إلى اليوم السابع. الأمر بذلك واسع بالنسبة للتسمية، وينبغي ألا تترك. من أهل العلم من قال بأنه واجب، ومنهم من قال بأنها سنة مؤكدة، فينبغي ألا تترك العقيقة لمن قدر عليها. نعم.
إذا ذهب اليوم السابع بقية الأيام سواسية.
إذا ذهب اليوم السابع بقية الأيام، منهم من قال اليوم الرابع واليوم السابع، اليوم الرابع عشر واليوم الحادي والعشرين، لكن لم يثبت به شيء، فإنه يعق في أي يوم كان. إذا ذهب اليوم السابع خلاص استوى في أي يوم كان له أن يعق. نعم.
وعن أبي أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود والطبراني وإسناده على شرط البخاري، لكن قد رواه غير واحد عن أبي أيوب عن عكرمة مرسلا. قال أبو حاتم وهو أصح.
صواب أنه عن غلام شاتي وعن الجارية شح صلوات الله وسلامه عليه. فالقول مقدم على الفعل، كون عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، فإنه قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عن غلام شاتان وعن الجارية شح عليه الصلاة والسلام. فالقول مقدم على الفعل. نعم.
باب التقويس.
نعم.
باب التقويس
الأول مقدم على الفعل، ترجع إلى العقيقة. منهم من قال بأنها سنة، ومنهم من قال بأنها واجبة، ينبغي ألا تترك مطلقا. ينبغي أن حتى الإنسان لو ترك والده يعني العقيقة ولم يعق عنه، فإذا استطاع عق عن نفسه يعق عن نفسه. نعم.
وعن أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه، رواه أحمد وأبو داود وهذا رقم ابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه.
يعني يذبح عن الغلام شاتين ومكافئتان، يعني متقاربتان في السن وفي الصفات، هذا هو الأفضل، متقاربتان يعني مكافئتان متقاربتان. وعن الجارية شاه كذلك، في المحشي طلعت عليه بأنه قال هنا جواز التحنيك، طبعا لم يذكر التحنيك هنا. التحنيك هو سنة، إذا ولد الغلام أو الجارية يحنك، أخذ أي إنسان تمرا ويمضغه ثم يجعله في حنكه عند الولادة، هذا من باب السنية والأفضلية. لكن كونه يقيد بالرجل الصالح، قال جواز التحنيك بتمر، لكن ينبغي أن يكون المحنك من أهل الخير سلفي العقيدة والمذهب ليرجى بركته. هذا تبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بدعة. تبرك لا يكون إلا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه في حياته عليه الصلاة والسلام، بجسده وشعره عليه الصلاة والسلام. أما بعد موته فلا يتبرك به عليه الصلاة والسلام إلا في شيء بقي من أثاره كلباسه أو شعره، لا بأس لما جعل الله فيه من بركة، ولا يقاس عليه غيره من خلق الله عليه الصلاة والسلام. لكن البركة تبقى في العمل بسنته عليه الصلاة والسلام، والسير على منهجه عليه الصلاة والسلام، والذب عن سنته، والعمل بالقرآن، العمل بالسنة، هذا يرجى منه البركة، له الخير الذي ينزل عليه، هذا هو البركة حقيقة. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا أراد الإنسان توسع في أحكام الهدايا والضحايا والعقيقة فالمصنفات المكتوبة بذلك، ومن هذا الكتاب مناسك الحج والعمرة الإسلام، قد فصل فيه في يعني الهدايا في أبواب كثيرة، وأنها أنواع كثيرة 11 نوع، يعني هدي المحصر وهدي المتمتع والقران وهدي جزاء الصيد قل هدي وهدي فدية الأذى والهدي الواجب الهدي لترك واجب من الواجبات وهدي الإفساد يعني ما أفسد من الحج الجماع وهدي الفوات والهدي المنذور بالذمة والهدي المعين واجبا والهدي المعين تطوعا أنواع من هدايا والشروط والسنن مبينة. أسأل الله لي ولكم العلم النافع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.